الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الدرس 48 ويعتبر آخر درس في ما يتعلق بالإيمان وبقية المعتقد إن شاء الله. قال في الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة القدوة، والأسوة ما يتأسى به، أي يتعزى به فيقتدي به في جميع أفعاله ويتعزى به في جميع أحواله. واختلف في هذه الأسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم هل هي على الإيجاب أو على الاستحباب، على قولين: أحدهما على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب، والثاني على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب. ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين وعلى الاستحباب في أمور الدنيا، أفاده القرطبي. الأصل عند العلماء أن الأفعال لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الاستحباب، إلا أن هنا فائدة، وهي أن ما كان من العقائد يجب أن يعتقد، وما كان من الأفعال إن اقترن به ما يدل على الوجوب عمل به. ثم إن السنة على نوعين: السنة بمعنى الطريقة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأخذ بها واجب، والسنة بمعنى المستحب. قال: والحق أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب حتى يصرفه الصارف إلى الاستحباب وغيره، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره كالإباحة وكالتكوين وكالتهديد ونحو ذلك. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النووي رحمه الله: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد، ومن قال لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، وهذا جواب فاسد. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. انتهى، ما شاء الله. ينبغي أن يحفظ ويستعمل ويشاع بين الناس في الاستدلال به. قال: والأصل في معنى السنة الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرف فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة شرع الكتاب والسنة القرآن والحديث. قاله ابن الأثير في النهاية: والسنة ضد البدعة، وقد رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، بل والله سبحانه وتعالى قبل ذلك قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة السنة، والحكمة هي السنة كما فسرها بذلك أهل التفسير، قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقد ابتلى الله المسلمين بهذا الأمر، وهو اتباع السنة، بقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقد سمى الله سبحانه وتعالى أصحاب الاتباع والمتمسكين بالسنة مفلحين. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل به أولئك هم المفلحون. اتبعوا، ذكرها في موضعين في نفس الآية، دليل على أهمية الاتباع. ولزوم السنة هو السبيل القويم والصراط المستقيم، وطريق المتقين، قال الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وغيرها من الآيات في فضل لزوم السنة والجماعة طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث فقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباعه في كثير منها، نورد بعضها. خرج البخاري ومسلم حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة، فأطاعه طائفة من قومه فأدرجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم اجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وأخرج الإمام أبو داود وهو في صحيح شيخنا رحمه الله من حديث أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، يعني يجب اتباع الكتاب والسنة. فأخرج الإمام أحمد في مسنده وهو في صحيح شيخنا رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأخرج البخاري أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا حديث عظيم سنقرأه إن شاء الله، قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوه له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا فجعل فيها مأدبة وبعث داعية فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، في رواية فرق بين الناس، يعني محبته فرق بين الناس واتباعه فرق بين الناس، وهو أيضا فرق بين الناس، تميز أهل الحق من أهل الباطل. وأخرج أبو داود من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وفيه مسند شيخنا رحمه الله تعالى أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية قد تركتكم وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزق عنها بعدي إلا هالك، هذا جاء من حديث أبي الدرداء وجاء من حديث العرباض كما ترى. وقد أخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة الحديث. وورد عن السلف كلام كثير في لزوم السنة والجماعة، منها ما أخرجه البخاري من قول حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه كما في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في قوله يوم تبيض وجوه وتسد وجوه فأما الذين سدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين سدت وجوههم فأهل البدعة والضلالة. هذا الحديث هذا الأثر لا يثبت، أظنه شبه موضوع في سنده شبه كذاب، لكن يتناقله الناس وقد استدل به جبتة في بدعته المنكرة في تكفير جميع أهل البدع على إطلاقهم بدون تمييز بين البدع المكفرة والبدع المفسقة. وما أخرجه البخاري في قصة عمر رضي الله عنه وعيان بن حصن، وغضب عمر عليه فلما ذكر بقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، قال ابن عباس والله ما جاوزه عمر وكان وقافا عند كتاب الله. وما أخرجه مسلم في صحيحه عند أن طلبوا من أبي بكر أن يقيم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة، وإني أخشى إن غيرت أنا زيع. قال ابن مسعود إن سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهم، فإنه من سنن الهدى، وإن الله شرع نبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أخرجه مسلم. والآثار كثيرة في هذا الباب. والسنة دليل القرآن أي المترجمة له والمبينة لمجمله والمخصصة لعامه. وقد قال الدارمي رحمه الله باب السنة قاضي على القرآن. ساق حديث المقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، وما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. وهذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد. الحسن بن جابر مجهول الحال لم يوثقه إلا ابن حبان لكن له شواهد مثل حديث أبي رافع المتقدم وغيره. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله السنة قاضية على القرآن. القرآن هنا فيه خطأ. السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض أيضا هنا بقاض على السنة. وهذا الأثر إسناده صحيح عند الدارمي. والسنة والقرآن كلاهما من عند الله، فقد قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة والقرآن من حيث الحجية سواء. إذا صحت السنة قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تضمنت هذه الفقرة الرد على القرآنيين باختصار، فهم يزعمون الاكتفاء بالقرآن، والصحيح أن القرآن لا غنى له عن السنة في تفسيره وبيانه وإيضاحه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن بالقول والفعل، قال والسنة لا تترك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا يا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فالشاهد أنه لابد من الإسلام والاستسلام، ولهذا سينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ فقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقتراها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال نعم، يعني هم لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال الله نعم أي استجبت لكم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم. وفي رواية قد فعلت، حديث ابن عباس ومسلم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. أخرجه مسلم. فلذلك جعل الله عز وجل أيضا في من قرأ هاتين الآيتين في الليل كفتاه، قيل كفتاه من كل شر وقيل كفتاه من قيام الليل. وفيه عن رافع بن خديج قال: كنا نحاك الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. الشاهد هذا يعني أن الصحابة علموا أن طاعة الله وطاعة رسوله أنفع لهم. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكريها كراءها وما سوى ذلك. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي برزة، ولو شاهد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة لجليبيب فتردد الأب والأم، فقالت البنت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه. وعند أن نزل تحريم الخمر فكان من الصحابة رضو الله عليهم أجمعين إلا أن أجروا الخمر في شوارع المدينة استسلاما وانقيادا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يتأولون لما وكيف، وإنما هو استسلام لما اعتراض على القدر، وكيف اعتراض على الصفات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتأمل هذا الحديث الذي أخرجه البخاري، أخرجه الشيخان من حديث كعب بن مالك أنه قال: كان يتقاضى رجلا دينا، يتقاضى هنا ألف مطوية، فارتفعت أصواتهما في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. قال: فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقضه. وغيرها في الكتاب والسنة كثير، ليس هذا محل بسطها، وإنما نذكر إشارات. بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأهم في هذا الكتاب، وهو باب المعتقد وما يتعلق به. وقد تضمن أيضا فصولا وأبوابا لا غنى عن الطالب بمعرفتها، منها فضل الإسلام، فضل الأمة، فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل القرآن، وهكذا فضائل الصحابة وما تضمنه من قواعد الأسماء والصفات، وما تلاه من بقية المعتقد، وما تلاه من بعض المعاملات بما يتعلق بمعاملات أهل السنة مع غيرهم من هجر أهل البدع، وهكذا الثبات على هذا الطريق. فالحمد لله على التمام، ونسأله أن يوفقنا لكل خير، والحمد لله.